بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، لا نزال نتكلم عن خطر الخوارج وتاريخ ظهور الفكر التكفيري. حديثنا اليوم عن انتشار الفكر التكفيري الخارجي في القرون المتأخرة، خصوصا وأن الخوارج يتجددون في الخروج والظهور ويستمرون في الظهور، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كلما خرج جيل قطع حتى يخرج آخرهم في مع الدجال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ظهورهم تجديد، إذ يتسمون بأسماء جديدة وينسبون إلى بعض رؤوسهم ويتحزبون تحت مسميات إسلامية، يرفعون شعارات مقتبسة من الكتاب والسنة، ويرفعون شعار الجهاد. والمسلم الفطن هو الذي يدرس أصول الخوارج ويعرف مذهبهم ليحذر منهم. فأول خروج لهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهد الخليفتين الراشدين عثمان وعلي رضي الله عنهما، وكانت النتيجة ثورة في زمن عثمان انتهت باستشهاده رضي الله عنه، ومعركة النهروان في عهد علي بن أبي طالب والتي انتصر فيها أهل السنة عليهم، ولكن استطاع الهالك عبد الرحمن بن ملجم قتل الخليفة علي رضي الله عنه غدرا. واستمر خروجهم وقتالهم للمسلمين، والذي ينظر في كتب التاريخ يرى الحروب الطاحنة التي شغل بها المسلمون ضد هذه الفئة الباغية وهم الخوارج. على وجه المثال، في سنة 68 ثار الخوارج، 68 للهجرة، ثار الخوارج على المسلمين فقاتلهم عمر بن عبيد الله بن معمر وانتصر عليهم. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وقد ركب عمر بن عبيد الله في آثارهم، فبلغ الخوارج أن مصعبا أمامهم وعمر بن عبيد الله وراءهم، فعدلوا إلى المدائن فجعلوا يقتلون النساء والولدان ويبقرون بطون الحبالة، أي النساء الحمل، ويفعلون أفعالا لم يفعلها غيرهم. وفي سنة 82 للهجرة اقتتل الخوارج مع جيش الحجاج بقيادة المهلب بن أبي صفرة، وقتل منهم في وقعة واحدة 4800. طبعا القتال مع المهلب كان فيه جولات وصولات، ولم تكن واقعة واحدة بل جملة من الحروب والوقائع. وفي سنة 107 للهجرة خرج باليمن رجل يقال له عباد الرعيني، فدعا إلى مذهب الخوارج واتبعته فرقة من الناس، وقاتلهم يوسف بن عمر، فيوسف استطاع الانتصار عليه فقتله وقتل أصحابه، وكانوا قريبا من 300 رجل. في سنة 133 للهجرة قاتل السفاح طائفة من الخوارج، جهزوا له قريب من 700 رجل لقتاله، فقاتلهم وكسرهم وقهرهم، وقتل أمير الخوارج الصفرية وهو الجلندي، وقتل من أصحابه وأنصار نحو من 10,000. وأخبارهم في كتب التاريخ مبثوثة وكثيرة، لا يتسع المقام لاستقصائها. والذي يهمنا هو خروجهم في هذه الأزمنة وصفاتهم ومسمياتهم ليحذرهم العاقل الفطن وليتجنب هذه الفتن، لأن بعض الناس وبعض حدثاء الأسنان والصغار في السن وبعض الناس تأثر بخطابهم الديني، خطابهم ديني منحرف. صحيح أنهم يستدلون بكتاب الله ويستدلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، لكنهم يستدلون بها على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرنا سابقا من انحرافهم أنهم يلحدون في آيات الله بأن يفسروها أو بأن فسروها وأنزلوها على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى. وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يراهم شرار خلق الله، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. ويكفي لبيان شرهم أنهم جاءوا إلى خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان وعلي ومن معهم، فكفروهم وهم من لهم قدم سبق في الإسلام وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومع ذلك جاءوا واستدلوا باستدلالات باطلة وخرجوا عليهم وثاروا عليهم وحصلت المقتلة بعد ذلك. فينتهي المسلم عليه أن ينتبه إلى أمثال هؤلاء وخطورة خطابهم الديني. والمسلم الذي يقرأ العقيدة الصحيحة وينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأصول التي قررها الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأخذ العلم على العلماء الربانيين ممن عرف باتباعه للسنة، يكون بإذن الله تعالى في منأى عن هذه الفتن، خصوصا إذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وسأل الله عز وجل الهداية والثبات على السنة بصدق. فمن سعادة الحدث والأعجم إذا نسك، أي إذا تدين، أن يدله الله عز وجل على صاحب سنة، لأن أهل الباطل يستدلون بكلامهم المعسول على باطلهم، ويستدلون بالمتشابه وهم أهل زيغ وانحراف على باطلهم. فالحذر من أمثال هؤلاء، فليس كل من ظهر بخطاب ديني كان أهلا لأن يتبع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فنسأل الله السلامة والعافية. في هذا العصر اتجه الخوارج إلى تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا بعيدا عن الأصول الشرعية وبعيدا عن الغاية التي لأجلها خلق الله الخلق. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية عظيمة، وهي توحيد الله تعالى وإفراده بالعبودية، وأن يتوجه العباد بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة لله تعالى، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فجاء خوارج العصر ففسروا الدعوة إلى توحيد الله تعالى بإقامة نظام الإمامة والخلافة، وأن تكون الحاكمية لله وحده. فسروا لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله، وفسروا الشرك بأنه ينحصر في عدم الحكم بغير ما أنزل الله. وصل الأمر ببعض منظريهم إلى القول بأن فرعون والنمرود الذين أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى وادعوا الربوبية وادعوا الألوهية، أنهم لم ينكروا ربوبية الله بل كانا ينكران حاكمية الله. وهذا الأمر ينكره المسلم العام الذي يقرأ كتاب الله ويفهم معانيه بالمعاني الظاهرة. فرعون ماذا قال؟ قال أنا ربكم الأعلى، ودع الناس إلى عبادته، وأنكر على موسى عليه الصلاة والسلام دعوة الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى. هذا التفسير الذي فسروا به الآيات وانحرافهم عن هذه الأصول نتج عنه جملة من الأصول الفاسدة، فكفروا حكام المسلمين ووصفوهم بأنهم طواغيت، جميع الحكام كفار، ما سلم من ذلك أحد. ثم كفروا شعوبهم ووصفوا مجتمعاتهم بأنها مجتمعات جاهلية، كما قرروا عدم وجود جماعة مسلمة على وجه الأرض، والواجب على الأمة المتمثلة فيهم، هم يعتبرون أنفسهم هم أمة الإسلام، والواجب عليهم السعي في إيجاد هذه الأمة ووجود الجماعة المسلمة. واعتبروا بلادهم ديار كفر وحرب، ديار المسلمين التي فيها هؤلاء الحكام يعتبرونها ديار كفر وحرب، وهم بذلك ينطلقون من قاعدة الخوارج أسلافهم وأجدادهم من المتقدمين، إذا كفر الإمام كفرت الرعية. ثم نتج عن ذلك استحلال دماء تلكم الشعوب، ثم دعوا إلى الهجرة من هذه الديار، لأن الديار هذه ديار كفر عندهم. فألف أحدهم كتابا بعنوان الإعلام بوجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ثم أعلنوا الجهاد ضد الحكام الذين أطلقوا عليهم طواغيت، واعتبروا قتالهم أولى من قتال اليهود والنصارى. وهذا سمعته من بعض منظريهم لما سئل عن قتال اليهود والنصارى وعن قتال جيوش المسلمين، قال الأولى قتال جيوش المسلمين، لأن اليهود والنصارى كفرهم أصلي، والجيوش هذه مرتدة، والمرتد قتاله أولى من قتال الكافر الأصلي. ثم شرعوا في الدعوة إلى إقامة الدولة المسلمة، قال إحنا نطالب بإقامة الدولة المسلمة، وقسموا الناس في هذه الدولة إلى أربعة أقسام. أولا، القسم الأول مستحق للقتل بذاتهم، وهم الحكام ومن معهم من الوزراء والشرطة والجيش، وكل من كان تحت دائرة الإمام أو الحاكم، من الموظفين والعمال، كل من كان يعمل تحت إمرة هذا الحاكم والإمام فهو مستحق للقتل. الفئة الثانية الفئة المؤمنة، أو القسم الثاني الفئة المؤمنة، ويقصدون بها من أنكر على الحكام وقاموا بالثورات، هؤلاء لا يقصد قتلهم إلا في حالة الضرورة، ما لا يجوز قتلهم إلا في حالة الضرورة. يعني الآن الفئة الأولى تقتل عندهم، الفئة الثانية أصحابهم ومن يدافعون عن مبادئهم الثورية يجوز قتلهم عند الضرورة. الفئة الثالثة الكفار الأصليون، ممن يسكن في بلاد المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم، ولو كان لهم ذمة ولهم عهد فهم لا يعتبرون بهذه الذمة ولا بهذا العهد، لأنه قد صدر عن إمام أو حاكم ليس بمسلم عندهم، وهؤلاء يقتلون. طيب الرابعة، القسم الرابع يسمونهم، يطلقون عليهم مجهولو الحال، لم تثبت لهم عصمة الإسلام، لأنهم يسكنون في دار كفر والراية غير إسلامية، وهؤلاء يجوز قتلهم. إذن الآن كم فئة يجوز قتلها؟ أربع فئات، كل أقسام الناس عندهم محل قتل، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الأقسام تبين لك جرأتهم على المسلمين، ولذلك يزول العجب لما ترى جرأتهم في على قتل المسلمين، بل قتل المسلمين في مساجدهم وهم يصلون، فاستحلوا قتل المسلمين في مساجدهم وفي بيوتهم وأسواقهم، ولا يراعون شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا، فالجميع لديهم حلال الدم، بل حتى استحلوا قتل المسلمين في حرم الله فكم من محاولة منهم جرت للتفجير في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي حرم. ومن الوقائع والأحداث التي سمعناها كان في شهر رمضان في سنة من السنوات الماضية أن أحدهم قد زرع فخخ نفسه بهذه المتفجرات، وجاء إلى الشرطة وهم جلوس عند الحرم في المدينة، ودعوه للإفطار، دعوه لأن يفطر معهم وكانوا صياما، وبعد أن جلس معهم فجر نفسه وقتل من حوله من قوات الشرطة. والذي دخل على وزير من الوزراء وقد فجر نفسه ولغم نفسه بهذه المتفجرات بدعوى الجهاد. وأخبارهم في هذا كثيرة جدا. هذه العقيدة التي جاء بها أرباب الفكر الخارجي مخالفة للأصول التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وموافقة لأصول الخوارج التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. الدين الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم والأصول التي جاء بها هي المذكورة في كتاب الله وفي سنته صلى الله عليه وسلم. أصول الاعتقاد لا تقوم على جانب واحد وهي الحاكمية كما يدعي خوارج العصر. أصول الدين التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام، وهي أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، لما جاء جبريل قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في تمام الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جاء الخوارج وأصحاب الفكر الثوري فحرفوا معنى لا إله إلا الله، فجعلوا لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، وهذا انحراف في الفهم والتصور قاد إلى جملة من الانحرافات العظيمة جدا في فقههم وفي دعوتهم كما يدعون. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله. وهذا يقودنا إخواني الأفاضل للكلام على نقطة مهمة، وهي ما حقيقة الدعوة التي جاء بها الأنبياء والمرسلين؟ ما هي حقيقة الدعوة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل هي الدعوة إلى الحاكمية؟ هل هي الدعوة إلى تطبيق الشريعة فقط؟ أم هناك أمر آخر قد خفي على هؤلاء الناس؟ فلا بد أن يعلم المسلم أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم كانوا يعرفون الله وكانوا يتعبدون ويتقربون إليه بشيء من العبادات المتوارثة عن الأمم السابقة كاليهود والنصارى، وما ورد عن إبراهيم الخليل عليه السلام. يقول الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. طيب، وكان عندهم عبادات كما قال الله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وكانوا ينذرون بالطاعة. فهذا ابن عمر يقول أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. وعائشة رضي الله عنها تقول كان عن عاشوراء، كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية. إذن لماذا عارض أهل قريش النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به؟ هل لأجل قضية أنهم رفضوا تحكيم شرع الله عز وجل؟ الجواب أنهم لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بل تقربوا بالعبادة إلى الله وإلى الأوثان الأصنام والأنبياء والصالحين، فلم يقبل الله عبادتهم. فمعرفتهم بالله وعبادتهم تتعارض مع مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله التي تحتوي على ركنين أساسيين وهما النفي والإثبات. نفي تأليه كل ما اتخذ آلهة تعبد، وإثبات الألوهية لرب واحد معبود وهو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل مبينا حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي رفضها القريش: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وأخبر سبحانه عن السبب الذي لأجله رفض كفار قريش الكفر بجميع ما اتخذوه آلهة مع الله، ورفضوا إخلاص العبادة لرب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وهو رغبتهم في التقرب إلى الله بواسطة هذه الآلهة المزعومة، فهي واسطة بينهم وبين الله. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرتضي منهم كل ذلك حتى يؤمنوا بالله وحده لا شريك له، ويصرفوا له جميع عباداتهم القولية والفعلية الظاهرة والباطنة. إذن هذه هي حقيقة دعوة الرسل الأنبياء، أرسلهم الله ليبينوا للناس المقصد من خلقهم، يعرفوهم بالإله الحق المعبود، يبين لهم العبادة التي سيتقربون بها إلى إلههم، والجزاء المترتب على الطاعة والعقوبة المترتبة على المعصية. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبين الرسل جميعا خطورة الإخلال عليه السلام، ماذا قال لقومه؟ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فأمر نوح قومه بعبادة الله وحده دون سواه، وبين لقومه أن عدم تحقيق هذا المقصد سيعرضهم للعقوبة يوم القيامة، ولكن قومه أصروا على تأليه غير الله تعالى وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ماذا كانت العقوبة؟ قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. نبي الله هود عليه السلام أرسله الله إلى عاد ليدعوهم إلى ماذا؟ إلى إفراد الله بالعبادة وترك تأليه غيره، فقال سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فأجابوه قائلين: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فلما عتوا عن أمر ربهم ولم يحققوا المقصد من خلقهم ولم يستجيبوا لرسولهم جاءهم الجزاء من ربهم. قال تعالى: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. نبي الله عيسى عليه السلام أمر قومه بأن يفردوا الله بالعبادة ولا يصرفوها لكائن من كان ولو كان له شخصيا، وبين لهم أن عدم تحقيق هذا الأمر يؤدي بهم إلى الشرك المتوعد صاحبه بالعذاب الأليم. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. واستقراء هذا المعنى في كتاب الله يسير وسهل، وما ذكرته إنما هي أمثلة تبين حقيقة دعوة الرسل عليهم السلام، وأنهم لم يرتضوا من أقوامهم صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. إذن فالأصل الأصول الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما انحرف القوم في فهم شهادة أن لا إله إلا الله انحرفوا عن بقية أصول هذا الدين. فلا إله إلا الله ليس معناها لا حاكم إلا الله، وإنما معناها لا معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. أصول الإيمان التي أرادها الله عز وجل من عباده ذكرها الله كذلك في كتابه، قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأين هي الحاكمية التي يدعونها؟ أين هو تفسير الإسلام بالإسلام السياسي؟ أين هي أصل الأصول التي يدعونها من إقامة الحكم وإقامة الخلافة والإمامة؟ شابه الرافضة في هذه الدعوة. ألا يتعظون من حال الخوارج الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وتوعدهم؟ الخوارج زمن علي بن أبي طالب رفعوا شعار لا حكم إلا لله، وهو ذات المعنى الذي ينادى اليوم في ما يسمى بالحاكمية، وكفروا عليا، كفروا الصحابة معه، وكفروا من قاتل معه. أما يكفيهم هذا اتعاظا أن هذا المسلك اللي يسلكونه هو مسلك الخوارج الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أنهم من شرار الخلق وأنهم كلاب النار؟ لا ينكر أحد أن من تمام العبودية لله تعالى تحكيم شرعه، ولكن تفسير دعوة الإسلام وأصول الإسلام بالحكم فقط هذا انحراف في التصور والفهم، أدى إلى جملة من عظائم الأمور، بل فيه مخالفة صريحة لأصل أصول الدين وهي إفراد الله تعالى بالعبادة والحذر من صرف هذه العبادة لغير الله تعالى كما كان يفعل الكفار والمشركون. كما أن تفسير الإسلام بالحاكمية أدى إلى سفك دماء المسلمين وتكفيرهم وسلب أموالهم واستحلال أعراضهم، وهذا مخالف لما جاءت به الشريعة من حفظ الدماء والأعراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن الانحراف الكبير لدى خوارج العصر بدأ من انحرافهم في تفسير أصول الإسلام بالسياسة وبالحكم والإمامة. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في درسنا المقبل أتكلم عن الشرارة التي بدأت وتفجرت بعد ذلك، انفجرت وصارت على ما هي عليه اليوم من التأويلات والتفسيرات الباطلة لكلام الله ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيرهم الإسلام بالتفسير السياسي، وكيف بدأ الأمر، ومن حمل راية التكفير من الشخصيات المعروفة والمشهورة، وكيف كان لها الأثر في تطبيق أو في الوصول إلى تكفير المسلمين عموما والخروج على أئمتهم والثورات التي دعمت من قبل أمثال هؤلاء، وذلك للحذر منهم ومن أفكارهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.